والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد.
قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها في قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، قالت: هو قول الرجل لا والله ولا والله.
هذا تفسير أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها بقوله سبحانه: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. قالت: هي قول الرجل لا والله بلى والله، إيجابا ونفيا. وهذه نسأل الله السلامة بعض الناس يسرف فيها. تعال نشرب شاي، لا والله. طب والله لزمه ايش؟ يعتذر وعلى اخيه ان يقبل عذره. تعال بلى والله، تعال. طب لكن ما في لزوم، ولا تجعل الله عرضة لإيمانك. لكن لما قالها في معرض الحديث، وقد يكون في رجاج من القول، ولم يرد انعقاد القلب عليها صدقا او كذبا. وبعضهم يقول لغو الحديث اليمين ما حلف على شيء يظن صدقه فيه فبان خلافه، فهو أمر من حيث أنه على غلبة ظنه، وهو لغو بحيث انكشف على غير الظن الذي ظنه. ولكن تفسير أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، وكما يقولون تفسير الصحابي أو قول الصحابي في تفسير الآية، مقدم على غيره ما لم يوجد له معارض. ولكن ما إذا كان من أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها بما اشتهر عنها من الفقه والعربية ومن الورع ومن أشياء كثيرة، لما جاء الشخص وقالوا السعي ليس لازما، قالت: لماذا؟ قال: لأن الله يقول لا جناح عليه أن يطوف بهما، فأسقط الجناح لمن ترك الطواف بهما. فمن إخوة إن الصفا والمروة من شعائر الله، كمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فقالت: لا يا ابن أخي، لو كان الأمر كذلك لقال فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. وإنما الآية جاءت ردا على اعتقادهم، لأنهم كانوا في الجاهلية يسعون بين الصفا والمروة، وقد وضعوا على كل من الطرفين صنما لهم، صنم على الصفا وصنم على المروة، وكانوا يسعون بين الصنمين على الجبلين. فلما جاء المسلمون فيسعى بين الصفا والمروة يشاكرون المشركين في سعيهم لأصنامهم، فتحرج المسلمون أن يسعوا بين الصفا والمروة، لأن المشركين كانوا يسعون بينهما وعليهما عيش الأصنام. فقال تعالى: لا جناح عليه. هم تأذموا الجناح الإثم، تأثموا أن يسعوا نظرا لما كان عليه أهل الجاهلية من السعي والأصنام موجودة، فقالوا: كيف نفعل كما كانوا يفعلون؟ مع أن الأصنام حكمت وأجيلت، لكن محلهم وفعل المشركين فجاء لا جناح. ما عليكم شيء، هذا كان للجاهلية وأزيلة الأصنام وحقيقة الصفا والمروة من شعائر الله، فلا جناح على من سعى بينهما. انظر إلى فقه هذه اللغة، لو كان الأمر كذلك لقال فلا جناح إيش عليه ألا يتطوق، يعني لا إثم عليه إن ترك الطواف. إذا المطلوب السعي والطواف بينهما. فحينما تفسر رضي الله تعالى عنها آية من كتاب الله ولا يوجد ما يعارضها فتفسيرها مقبول كالحديث المرفوع.
قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. متفق عليه وكاف الترمذي وابن حبان من الأسماء، والتحقيق أن سردها عباد من بعض الرواه.
هذا الحديث يا إخوان أكثر العلماء في البحث فيه، وأطال البعض بل وأفرده بتأليف مخصص، وذلك في نقطتين. هذا الحفر العددي من أين؟ أهو اجتهاد وتلمس أو هو توفيق من النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل لهذا العدد مفهوم أو لا مفهوم له؟ ثم في من أحصاها، من يراد بأحصاها؟ جمعها؟ قد يجمعها يهودي ونصراني ودرزي وحزبة، قد يحفظها شريط مسجل وتسجل عليه وتكون محفوظة فيه، حفظها عن التغيير فيها، حفظها عمل بمقتضاها، وكل ذلك فيه مباحث متشعبة وعديدة. وهناك من يدخل في العميق نوعا ما، كيف يكون لذات واحدة أسماء متعددة وأداه عقله بأن نفى تلك الأسماء بل له اسم واحد فقط وهو الله؟ وهل الاسم هو عين المسمى؟ ودخلوا في أشياء ما نقدر نمشي وراهم فيها، ولكن كما قالوا نتناول الحديث بقدر المصطفى وبقدر الحاجة في إيراده في باب الأيمان والنذر. أولا إن لله لفظ الجلالة كما يقولون علم على الذات، ولم يسم به غير الله، حتى الذين ادعوا الألوهية والربوبية ما قال واحد منهم أنا الله، لا قل أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، لكن بل أنا الله لا. وقالوا هو الأصل بأن جميع الأسماء والصفات راجعة إليه. تقول الرحمن الرحيم اسمه من أسماء الله، الحي القيوم اسمه من أسماء الله، وكلها ترجع إلى إيش؟ لفظ الجلالة. إن لله. وهم يقولون عند العرب كلما عظمت الذات كثرت أسماؤها. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم كم له من الأسماء، فبعض الناس جعلها مثل أسماء الله الحسنى 100، وبعضهم ظلمها شوية من 100، ولكن الكلام عند الإثبات. إن لله 99 اسم. أن هذا نرجع له بعدين إن شاء الله. اسما، الاسم ما أصله؟ أصل الاسم من الوسم والسمة، والسمة في اللغة إيش؟ العلامة. أنت علي وهذا حسن وهذا محمد، إذا أطلق هذا اللفظ كان علامة على هذا، يا علي نعم، يا حسن نعم، لأن هذا اللفظ واسم له، ثم يسمى لسموه أيضا لأنه يعلو ويشرف به. فالاسم واسم وعلامة، كما يقولون علم، علم على الشخص، والعلم العلامة، فكذلك الأسماء. التسعة وتسعين اسم، من أين جاء؟ يتفق الجميع بأنه لا يوجد حديث منقول في سنن المسلمين أو في كتب السنن الصحيحان والسنن والمعاجم وكل دواوين السنة، لا يوجد فيها حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال التسعة والتسعون هي كذا 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 إلى آخره. قضيت إذن لم تأتي في كتاب الله مرتبة ولا محصورة، لم تأتي في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتبة محصورة. إذن من أين نأتي؟ من أين نأخذها؟ من أين نعرفها؟ اجتهد العلماء في جمعها، حتى إن البعض تتبع سور القرآن، كم في كل سورة من اسم من أسماء الله، وأخذوا المجموع إلى 99، البعض وقف عند 70، والبعض وصل إلى 80، والبعض أخذ 80 وكمل من السنة، والبعض قال 99 وأكثر في كتاب الله، ولكنهم يأخذون الأسماء والصفات. فصاحب استنباطها من سور القرآن يقول: الفاتحة فيها الله الرحمن الرحيم الملك، أربعة أسماء من أسماء الله، والله له المرء، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك أو ملك يوم الدين. ومن هذه الفاتحة فيها خمسة من أسماء الله الحسنى، ويأتي إلى البقرة فيها تدعو ويسرد ما وقف عليه، إلى أن يأتي إلى سورة الناس، رب الناس ملك الناس إله الناس، وهذه مكررة فيما تقدم، وينتهي به الحسن في قل هو الله أحد، بل فيها أحد وصمد، هذه أسماء من أسماء الله. إذن الأسماء الحسنى اجتهد فيها العلماء، وأكثر من توسع في جمعها قالوا إنما هو الترمذي رحمه الله، فاجتمعت. ونحن أحيانا نجد بعض المصاحف خاصة التي تطبع في باكستان في نهايتها صفحة بأسماء الله الحسنى، والناس يختلفون في لفظ مكان لفظ، وينتهون إلى 99، لكن قد يستبدلوا اسما مكان اسم. ثم جاء البحث هذه الأسماء التي اجتهد فيها العلماء، قالوا كل ما سمى الله به نفسه أو سماه به رسوله أو وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، فنأخذ من الوصف نشتق اسمه. واتفقوا على أن هناك صفات لله لا يجوز اشتقاق الاسم منها لأنها ما جاءت ابتداء ولكن جاءت في معرض المقابلة كما جاء في قوله سبحانه ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هل تقول الله من أسمائه الماكر؟ لأن إفراد هذا اللفظ لم لكن لما يأتي في مقابلة إبطال مكره لأن مكره أقوى كان مدح هم يمكرون والله يمكر بهم يخادعون الله والذين آمنوا وما إيش إلا أنفسهم مكرهم أنهم ناتقوا أظهروا الإيمان وخالطوا المؤمنين وتناكحوا معهم وتواغثوا معهم واختصموا سهام الغنيمة معهم بظاهر عملهم والله يقول خليل خليهم على هذا إلى أن يأتي يوم القيامة تحشر أمتي غرا محجبين من أثر الإيش؟ الوضوء يبعثون بأنوار الوضوء مع المسلمين يفرحوا خلاص مشينا معهم حتى يأتوا إلى الفرد ويضرب بينهم وبين المؤمنين بسور له باطن فيه الرحمة وظاهره من قبله الأعداء فتدفع أنوار الوضوء عنهم ويقومون في الضلال دعونا نلتمس منكم دعونا ايش؟ نلتمس ايش؟ نورا تضرب بينكم بسور في هذه الحالة ظهر بطلان مكرهم وخداعهم وجاء مكر الله تركهم على ما كانوا عليه يمكرون ويتحايلون وهو الى اخره حتى جروا عند الجد فوجدوا مكر الله امامهم وهو خير الماكرين وهناك يقول المؤمن ربنا اتمم لنا نورنا نورهم يسعى بين ايديهم كايمانهم بشراق من يوم جنات فهناك اطفئ انوارهم التي كانت من اثار الوضوء وهؤلاء سددت انوارهم ثم كانت نهايه الفريقين معلومه اذا كل صفه وكل اسم في كتاب الله لك أن تأخذ اسم الله من تلك الصفة إلا ما أشعر بنفسه إلا في سبيل المقابلة ويمكرون ويمكر إذا نصح تقول الله يمكر لا في مقابل مكرين نعم وكذلك كما قالوا لا تسمي الله هو أنه زارع أفرأيتم ما تحرثون أأنتم إيش تزرعونه أم نحن الزارعون؟ يقول الله زارع؟ لا، أزرعنا مثل الفلاح. وخالق وخالق وقلت على كل شيء، لكن لا تسميني بهذا الاسم. لما تقول رب العرش العظيم، لما تقول رب الذبابة والبعوضة، ما هم سواء. هذا تعظيم لله، هذا كائن من خلق الله. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة كما فوقها فوقها في الكبر ولا فوقها في الصغر فوقها في الصغر لأنه أدل على العظمة والقدرة بعض المخلوقات أنت في الكبر فقير إذا طالع طالع أن يا بالعافية حتى شوف شيء يتحرك هذا اللي بيتحرك هذا بأنجل ولا في الهواء والارض ما ادري شو يحركها عضلاتها ايش وهذا الكائن بيش يتغذى في معدته في قلبه فين 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 تعلم ان تتصور كنته فما فوقها واحدا الكل خلق الله. ما كان من الصفات في مقابل او في معرض لو انفرد لكان نقصا على الله لا يجوز ان تشتق له اسما. اما ما جاء في كتاب الله على سبيل المدح وعلى سبيل الذكر وعلى سبيل التذكير فلا مانع من ذلك. ولهذا بحثوا في كتاب الله عما جاء من اسم صريح او جاء في صفه من الصفات وتوحي بقداسه لله واجلال لله فاخذوا منها اسما من اسمائه سبحانه وتعالى.